بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درسنا فيما سبق تقسيم بحوث علم الأصول إلى الأدلة المحرزة، بحوث علم الأصول إلى الأدلة المحرزة والأصول العملية، وبدأنا بدراسة الأدلة المحرزة وقسمناها إلى الأدلة الشرعية والأدلة العقلية، ثم بدأنا بدراسة الأدلة الشرعية وقسمناها إلى الأدلة اللفظية، الشرعية اللفظية والأدلة الشرعية غير اللفظية، وبدأنا بالأدلة الشرعية اللفظية وقسمناها أيضا إلى أنواع، منها صيغة الأمر وقد تكلمنا عنها، والقطع أيضا وحجية القطع تكلمنا عنه سابقا، وأقسام أخرى. بلغ الكلام إلى هذا القسم من الأدلة المحرزة الشرعية اللفظية، لفظية يعني ملفوظة مقروءة، وهي الكتاب والسنة. صيغة النهي أيضا المقرر بين الأصوليين أن صيغة النهي، صيغة لا تفعل، تدل على الحرمة، يعني كلما وجد فعل بهذه الصيغة بصيغة لا تفعل فهذا يعني الحرمة ويدل على الحرمة. ويجب أن نفهم قول الأصوليين هذا كما فهمناه، كما فهمنا قولهم في صيغة الأمر، حيث قالوا أن صيغة الأمر تدل على الحرمة، وقلنا هناك بأن هذا لا يعني أن الوجوب، عفوا قلنا هناك أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، وقلنا أن هذا لا يعني أن صيغة الأمر مرادفة للوجوب، كذلك هنا صيغة النهي تدل على الحرمة، ولكن هذا لا يعني أن صيغة النهي بل مرادفة للحرمة، بل نحللها كما حللنا صيغة الأمر بالضبط، فنقول أن صيغة النهي تدل على نسبة، تدل على نسبة، كل صيغة فعل فإنها تدل على نسبة، يعني على ربط، لأن مدلولها مدلول حرفي، يعني معناها نفس معنى الحرف وهو الربط، لكن ربط من نوع خاص. من أي نوع؟ من نوع الإمساك، للإرسال الموجود في الأمر من نوع الإمساك، والمنع للطلب الموجود في الأمر. أن صيغة النهي تدل على نسبة، وهذا حققناه سابقا، وقلنا أن كل فعل، كل صيغة فعل، صيغة الفعل، هيئة الفعل، تفعيلة الفعل، وزن الفعل، شكل الفعل، إنما يدل على نسبة على معنى حرفي. ما هو نوع النسبة؟ المتبادر المعروف الذي نفهمه من صيغة النهي أنها نسبة إمدادية إرسالية، فحينما المولى ينهاك يعني يمسكك بالواقع ويمنعك، يمنعك عن تحقيق النسبة، حينما ينهاك مثلا عن الكذب ويقول لا تكذب فإنه يمسكك عن الكذب، واضح، ويمنعك عن تحقيق النسبة والربط بينك وبين الكذب، فهو إمساك، علاقة إمساك ما بين الفعل والفاعل، إمساك عن الفعل، منع عن الفعل، هذا هو المتبادر من صيغة النهي. إذن صيغة النهي تدل على النسبة الإمساكية، على الربط الإمساكي، وأن الشارع يمسكك بهذا الأمر ويمنعك عن تحقيق الفعل. ويمثل السيد بمثال الصياد وكلب الصيد، لا نجد كثير فائدة لذكره، فإن الأمر واضح من خلال توضيحنا السابق لمعنى ومدلول صيغة الأمر. إذن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإمساكية بالوضع، تدل في مرحلة المدلول التصوري، يعني أول ما نتصور منها هو النسبة الإمساكية، واضح المتبادر إلى ذهننا هذا المتصور، وهذا يدل على أن واضع اللغة قد وضعها لتدل على النسبة الإمساكية. إذن صيغة الأمر حقيقة بالنسبة الإمساكية، واضح؟ لكن أي نسبة إمساكية؟ النسبة الإمساكية الناتجة عن كراهة شديدة من قبل المولى، والكراهة الشديدة هي الحرمة. إذن صيغة الأمر تدل على النسبة الإمساكية الناتجة عن كراهة المولى لذلك الفعل، كراهة شديدة يعني عن تحريم المولى ومنع المولى عن تحقيق ذلك الفعل. ولذلك فإننا حينما نتصور النسبة الإمساكية فإننا سنتصور في ضمنها ماذا نتصور؟ نتصور الكراهة الشديدة، نتصور الحرمة. يعني إذن صيغة النهي تدل بالتضمن على الحرمة أيضا، تدل بالوضع على النسبة الإمساكية، وأيضا هناك دلالة وضعية إلها أخرى وهي الدلالة التضمنية على ماذا؟ تدل على الحرمة والمنع والكراهة الشديدة. فلذلك صيغة الأمر موضوعة إذن للنسبة الإمساكية الشديدة، للنسبة المنعية الشديدة، للمنع الشديد، للمنع المحرم. إذن واضح؟ ربط محرم، واضح؟ بشدة موضوع للربط المحرم بشدة، هذا الربط أنا أحرمه عليك، لا ترتبط بالكذب، واضح؟ وأمنعك من الارتباط بالكذب، من النسبة إلى الكذب، واضح؟ منعا شديدا. ولذلك إذا استخدمت في غير هذا في معنى آخر كمعنى الكراهة الخفيفة، واضح؟ يعني للنسبة الإمساكية الخفيفة جدا، يعني بالكراهة الشرعية، حينئذ تكون قد استعملت صيغة النهي في غير ما وضعت له. فلذلك استعمال صيغة النهي في الكراهة الشرعية يكون استعمالا مجازيا، لأنها ليست موضوعة للكراهة الخفيفة، وإنما هي موضوعة للكراهة الشديدة، للنسبة الكراهتية، للنسبة الإمساكية المنعية الناتجة عن كراهة شديدة جدا، عن حرمة. ولذلك استخدامها في غيرها يكون مجازا. نقرأ هذا المقدار. صيغة النهي صفحة 116، صيغة النهي نحو لا تذهب. والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة. كيف تدل؟ بنحو الحقيقة، بنحو المجاز، كيف حصل ذلك؟ هذا يجب أن نفهمه. قال ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب مع فارق، طبعا فارق الخصوصية، هنا نهي هناك ماذا؟ أمر، هذا هو الفارق، أن النهي إمساك ومنع، هذا هو الفارق فقط، والأمر إرسال وطلب، يرسل المكلف نحو تحقيق الفعل ويطلب منه الفعل. فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية، النسبة هو المعنى الحرفي، نفس معنى الحرف، الحرف كل حرف حتى حرف الجر يدل على النسبة، لكن من أي نوع؟ إمساكية، ربط من نوع الإمساك، واضح؟ يعني بالعكس إمساك عن تحقيق نسبة المكلف مع الفعل، ربط المكلف بالفعل، يعني لا تحقق الفعل. شنو علاقتك بالفعل؟ شنو ربطك بفعل الكذب؟ يقول أنا ممسوك وممنوع عن الارتباط بالفعل بفعل الكذب وعن تحقيق فعل الكذب، أي علاقتي بالكذب، علاقة امتناع وعداوة وبعد ونفور، واضح؟ أي إن حين نسمع جملة اذهب، انظر نرجع للأمر، نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ربط بين الذهاب والمخاطب، بين الفعل والفاعل يعني، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها، المولى يرسل المتكلم نحو تلك النسبة، نحو تحقيق النسبة، واضح؟ يقول له حقق ربطا بينك وبين الذهاب، نسبة بينك وبين الذهاب، ويبعثه إلى تحقيقها، تعبير آخر عن نفس المعنى، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، لا تذهب، توجد نسبة بين الذهاب والمخاطب، بين الفعل والفاعل يوجد ربط، لكن من أي نوع؟ ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة، يمسكه بواسطة هذا النهي عن تحقيق ذلك الربط، يقول له لا تحقق بينك وبين الذهاب ربطا، لا تحقق بينك وبين الذهاب نسبة. شنو ربطك بالذهاب؟ ربطه هو عدم تحقيق الربط، مطلوب من عندي أن ما أحقق الربط بالذهاب، هذا هو الربط، الربط عدم الربط، واضح؟ ويزجره عنها، يعني ويمنعه عن تحقيق تلك النسبة. الزجر هو المنع، وأيضا بمعنى الصياح بشدة مع الانتهار، زجره صاح عليه ونهره، واضح؟ وأيضا بمعنى منعه. إذن الزجر بمعنى المنع بشدة، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية، ربط إمساكي. وتدخل الحرمة في مدلول النهي. لحد الآن فهمنا وجود نسبة إمساكية، لكن من أي نوع، بأي درجة عرفنا وجود نسبة؟ من أي نوع إمساكية؟ بأي درجة راح نفهم منها أنها درجة الحرمة، الإمساك الشديد. قال وتدخل الحرمة، هذه الدرجة، درجة الإمساك في مدلول النهي، وهو النسبة الإمساكية، هو هذا المدلول، بالطريقة التي دخل بها الوجوب في مدلول الأمر. كيف؟ مسألة إنتاج، واضح؟ أن النسبة الإمساكية ناتجة عن الحرمة، عن المنع الشديد، كما أن الوجوب، كما أن النسبة الإرسالية في الأمر ناتجة عن الوجوب وعن الطلب الشديد. قال ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، تطويل، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة جديدة. الصياد يكره أن كلبه يتتبع الفريسة، لكن بدرجة شديدة يكره، وهذا معنى الحرف. وقد ينتج المنع والإمساك، إمساك الكلب، عن كراهة ذلك التتبع، لكن بدرجة ضعيفة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها. فإن كيف هذا؟ فإن قد نتصورها النسبة الإمساكية، واضح؟ المنع، النهي ناتج عن كراهة شديدة، هذا النهي النسبة الإمساكية شديدة للمنهي عنه للكذب، وقد نتصورها ناتج عن كراهة ضعيفة، عن كراهة ضعيفة كخلف الوعد، خلف الوعد مكروه، فحينما ينهى عنه الشارع ينهى عنه وهو يكره خلف الوعد كراهة ضعيفة. طبعا مو كل خلف وعد مكروه، بعضه محرم، إذا كنت من الأول ناوي للخلف في أثناء العهد هذا خلفك محرم حينئذ، لأن وعدك محرم لأنه كذب. لا، هذا بعدين، أنت كان بناك تفي لكن بعدين ما قدرت وما وفيت، هذا مكروه، واضح؟ ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء، خلاصة أخرى أن الصيغة موضوعة، وضعها واضع اللغة العربية لأي معنى، ما هو الموضوع له؟ هذا هو الموضوع له. اكتب أخي للنسبة الإمساكية، النسبة الإمساكية هي الموضوع له. إذن الحرمة، إذن النهي إذا استعمل في معنى النسبة الإمساكية، لكن ماذا؟ بوصفها ناتج عن كراهة شديدة وهي الحرمة. إذا استعمل النهي في هذا المعنى فقد استعمل في الموضوع له، فيما وضع له. من هو الموضوع له؟ النسبة الإمساكية بوصفها ناتج عن كراهة شديدة، هذا هو الموضوع له، وهو معنى الحرمة وهي الحرمة. فإذا استعمل النهي، صيغة النهي في هذا المعنى كان قد استعمل فيما وضع له، في الموضوع له، إذن استعمل استعمالا حقيقيا، واضح؟ قال فتدخل الحرمة ضمن الصورة، واضح، يعني الصورة تدل عليه بالدلالة التضمنية التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. إذن مجموع المعنى اللغوي للنهي لصيغة النهي شنو هو؟ مجموع النسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة، المعنى اللغوي، وهذا هو المعنى الموضوع له. واضح؟ واضح. اللغة العربية وضع صيغة النهي لهذا المعنى. واضح؟ قال: والدليل على أنها موضوعة كذلك لهذا المعنى هو التبادر كما تقدم في صيغته، يتبادر لنا عند سماعنا صيغة النهي يتبادر لنا هذا المعنى. قال: وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، لكن هي ليست موضوعة للكراهة، موضوعة للكراهة الشديدة لا للكراهة العادية الخفيفة. قال: الكراهة الشرعية يقصد، يعني أقل من الحرمة، الأفضل الترك مع جواز الإقدام. قال: فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم، يعني تجي صيغة النهي تنهى عن المكروه أيضا، يعني تستعمل في غير ما وضعت له، يعني وضعت للمحرم لا للمكروه، بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة، كلاهما نهي كلاهما منع. قال: ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا حينئذ في غير ما وضعت له، إذن مجازية. هذا ما يخص صيغة النهي. أيضا من الأدلة المحرزة، أيضا من الدلالات المحرزة اللفظية، إطلاق الكلام. وإطلاق الكلام معناه تجرده عن القيود، فهو مطلق ما مقيد. مثال: لما يقول لك مولاك أو والدك أكرم الجار المسلم، فقد قيد الجار بالمسلم أو المؤمن مثلا، هذا الجار مقيد بهذا الوصف، بوصف المسلم، فأنت راح تتقيد حينئذ، ما تستطيع أن تكرم الجار غير المسلم. واضح؟ لأن موضوع حكمك وهو الجار مقيد بالمسلم. أما لو قال لك أكرم الجار، أكرم محمول يعني حكم محكوم به، الجار موضوع، لاحظ أن الموضوع لم يقيد، أكرم الجار، فلذلك تشعر بسبب عدم وجود القيد، تشعر بأن الجار كلمة شاملة صارت. واضح؟ كلمة شاملة تشمل كل الجيران وإن كان بعضهم غير مسلمين، فيمكنك أن تكرم حينئذ الجار حتى غير المسلم. واضح؟ وهذا الشمول نفهمه كما قلنا بسبب هذا الشمول، هذا العموم نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد. واضح؟ إذن كلمة الجار نسميها مطلقة، وهذا هو معنى الإطلاق، التجرد، تجرد الكلام عن القيد. والمقيد هنا بالواقع الموضوع لا الحكم، هذا هم خليها ببالك تفيدك في المستقبل كثيرا. المقيد شنو هو؟ هو الموضوع المطلق، هو أيضا الموضوع، مو الحكم مطلق لو مقيد. واضح؟ الموضوع هو الذي يطلق أو هو الذي يقيد، بالنتيجة ينجر على الحكم، لكن المقيد فعلا هو الموضوع، والمطلق فعلا هو الموضوع أيضا لا الحكم. واضح؟ لا المحمول. مثاله الشرعي: أحل الله البيع، البيع مطلقة، لم يقيده مثلا بقيد بيع معين، مطلقة. لذلك فيما بعد لما رأى الشارع أن البيع مطلقة تشمل حتى البيع الربوي، قال: وحرم الربا. واضح؟ فجاء بقيد منفصل وقيد كلمة البيع، وإلا البيع بنفسها مطلقة تشمل حتى البيع الربوي، كله محلل حينئذ يصبح، لكن أردفه وقال: وحرم الربا. فإذا كان الموضوع مطلق سوف يكون الحكم حينئذ شامل لجميع أفراده. واضح؟ لما البيع يكون مطلق الحكم وهو الحلية أحل الله راح يكون شامل لجميع أنواع البيع. واضح؟ أما كيف نفهم الإطلاق؟ ما هو الدال على الإطلاق؟ هل أن كلمة الجار هي الدالة على الإطلاق؟ الواقع أن الإطلاق مدلول عليه بالدلالة التصديقية، واضح؟ لا بالدلالة التصورية، واضح؟ فالإطلاق مدلول تصديقي لا مدلول تصوري. كيف؟ يعني مو نفس كلمة الجار تدل على الإطلاق والشمول لجميع الجيران، لا، تدل على معنى الجار، معنى هذا الجنس، اسم جنس الجار، واضح؟ ولا تدل على الإطلاق. إذن هي ليست موضوعة للإطلاق، وإنما الإطلاق يفهم في مرحلة المدلول التصديقي. يعني منين تذكرون قلنا المدلول التصديقي؟ المدلول التصديقي يعني معنى نصدق به، المدلول يعني المعنى التصديقي نصدق به، المعنى الذي نصدق به وهو الإطلاق والشمول والعموم. من أين نفهمه؟ من ظاهر حال المتكلم، كما مر سابقا تذكرون حينما قلنا المدلول التصوري يعني هو المدلول اللغوي، يعني المعنى اللغوي يفهم من نفس اللفظ. أما المدلول التصديقي يعني المعنى الذي نصدق به فليس مدلولا عليه من قبل اللفظ، وإنما من حال المتكلم. فإن حال المتكلم لما يقول أكرم الجار، حاله يظهر منه ماذا؟ يظهر منه لما سكت ما ذكر قيد، قال أكرم الجار وما قيد، واضح؟ ما ذكر وصف خاص، قيد خاص. هذا يظهر أنه أولا هو يريد أن يبين تمام ما في نفسه من مراد ومن مرام ومن معاني، واضح؟ حتما كل متكلم حينما يتكلم ظاهر حاله أنه يريد أن يبين تمام المعنى، لا يبين لك معنى ناقص، هذا ظاهر الحال الطبيعي، واضح؟ وقد بين، جاء بكلمة وقال أكرم ولم يأتي بقيد، كاشفا ذلك عن مراده، وأنه قال كل مراده وهو أكرم الجار، لا يريد قيدا زائدا. ولو كان هناك قيد زائد في نفسه، في نفس المتكلم، لأظهره ولقال أكرم الجار المؤمن فقط، الشيعي فقط، المسلم فقط. لكن لما لم يذكره وسكت عنه فهذا يدل على أنه لا يريده، لا يريد ذلك القيد. إذن يريد المطلق، يريد الكلام الشامل لكل الجيران، واضح؟ يريد هذا المعنى الشامل، أكرم الجيران كلهم، هذا الذي يريده. إذن ظاهر حال المتكلم في أنه المعنى اللي بنفسه كل أظهره، وأنه لو كان يريد معنى آخر قيد آخر لكان بينه. هذه قرينة، هذا الحال حال المتكلم قرينة، تسمى قرينة الحكمة، لأن المتكلم حكيم نفترضه، مو معتوه، حكيم، فأظهر كل ما يريده، ما يوقعنا بالمشاكل، ما يريده يظهره وما لا يريده لا يظهره، لا يتكلم به. هذه القرينة، قرينة الحكمة، علامة الحكمة، واضح؟ هذه هي التي جعلتنا نصدق بأن الكلام يدل على الإطلاق وعلى الشمول، واضح؟ وهذا في مرحلة المدلول التصديقي طبعا، فهمناه من خلال الكلام ومن خلال ظاهر حال المتكلم، لا من نفس الكلام، لا أن الجار موضوع على الشمول والإطلاق، لا، الجار موضوع على معنى الجار، واضح؟ إذن الإطلاق هو معناه عدم القيد، وبالنتيجة راح ينتج الشمول والعموم، واضح؟ ونحن نفهم هذا الإطلاق ونفهم هذا الشمول في مرحلة المدلول التصديقي، يعني لا من نفس الكلام، لا من نفس اللفظ، وإنما من ظاهر حال المتكلم. هذا ظاهر الحال اللي نسميه بقرينة، واحفظها قرينة، قرينة يعني علامة، حكمة يعني المتكلم حكيم. ومن علامات الحكيم ومن قرائن الحكيم أنه ما يريده يقوله، إذا لم يقل شيء يعني ما يريد شيء، يريد الإطلاق والشمول العموم، لا يريد قيود، واضح؟ إذن نلخص أهم ما في موضوع الإطلاق هو هذا، أن الإطلاق معناه عدم ذكر القيد، واضح؟ ومعناه حينئذ ينتج الشمول والعموم، أكرم الجار يعني كل الجيران، واضح؟ هذا واحد. ثانيا، الإطلاق الشمول العموم ليس مستفادا من نفس الكلام، من كلام المتكلم، وإنما مستفاد من ظاهر حاله، يعني من قرينة الحكمة، من علاماته، القرينة عن العلامة واضح وهو حكيم. نقرأ هذا المقدار، أعتقد صار واضحا جدا، واحتفظ بهذه المعاني التي قدمتها بخدمتك، اكتبها. والواقع أن دراسة الحلقة الأولى لا غنى للطالب عنها، انظر توجد خلاصات أخرى للأصول لمؤلفين لكتاب آخرين، لكن الواقع تلك مجرد فهارس وتخطيطات ونقشات وخوارط خرائط إن صح التعبير، لا توضيح للمطالب بإيجاز. هذا هو التوضيح للمطالب بإيجاز، هذا هو التوضيح للمطالب وللمصطلحات المهمة جميعا بإيجاز. ولذلك الطالب أعتقد يخسر خسارة كبيرة إذا لم يدرس الحلقة الأولى وكذلك الحلقة الثانية، وبعد يدرس ما يشاء، لكن هذه تبين له أساسا مهما يسير عليه، لا أن يذهب ويدرس كتب أخرى فيها مصطلحات يحفظها ويرددها ولا يعرف معناها. واضح؟ انظر الإطلاق صفحة 118 توضيحه: إن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، أكرم الجار لأنها تشمل حتى الكافر، بل يقول أكرم الجار المسلم، وهذا بديهي إخواني. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه حتى لو لم يكن مسلما، فيقول أكرم الجار بلا قيد. قال: ويطلق كلمة الجار، ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص، وصف مسلم وصف مؤمن ما يخصصها ما يقيدها ما يقيدها بوصف خاص. قال: ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم، يفهم من قول الآمر من قول الوالد في المثال أن أمره لا يختص بالجار المسلم، الأمر بالإكرام مو خاص بالمسلم. إذا قال أكرم الجار يشمل جميع الجيران، بل يشمل الجار الكافر أيضا، وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجرد عن القيد. إذن الشمول يعني هو الإطلاق، واضح؟ شمول اللي هو الإطلاق، من أين نفهمه؟ نفهمه من ذكر كلمة الجار مجرد عن القيد. إذن الإطلاق ناتج، الشمول ناتج عن عدم القيد. إخواني هاي تحتها خط، لأن هذه وراها مشاكل فيما يأتي من الدراسات العليا، هي مشاكل هذه الكلمة مجرد. إذن الشمول ناتج عن عدم القيد لا عن شيء آخر. قال: ويسمى هذا الإطلاق، ويسمى هذا بالإطلاق، هذا الشمول الناتج عن عدم القيد شو سمى بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا، لفظ الجار مطلق، مو لفظ أكرم، مو الحكم. هذا هم خلي تحت خط وبين على الهامش يمك كتبه، لأنه أيضا مهم يأتيك فيما بعد، عن قريب يأتي بلي ما ينفع به. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي، أي قيد ملفوظ ماكو في الكلام، دليلا، هذا شوف أكد على شمول الحكم، يعني على عموم الحكم وإطلاق الحكم. واضح إخواني؟ إذن الشمول والعموم والإطلاق من الناتج من تجرد الكلمة، لا من أداة أخرى، لا من عمل آخر.
ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى: أحل الله البيع، البيع مطلقا، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجرد عن أي قيد في الكلام، واضح؟ إذن مطلقا، فيدل هذا الإطلاق، يعني هو تجرد عن القيد هو الإطلاق، على شمول الحكم بالحلية، شموله لأي شيء جميع أنواع البيع. بين الكلمة حتى الربا، ولكن الله سبحانه وتعالى بين وقال: وحرم الربا. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، هذا عدم القيد، كيف أصبح دليل على الشمول وعلى العموم وعلى الإطلاق، وما هو مصدر هذه الدلالة على العموم على الإطلاق على الشمول؟ طبعا لا تخلط، العموم سوف يأتي بعد قليل بعد الإطلاق، لكن سنبين أن كلاهما عموم ويوجد فرق فيما بينهما، عن أما قليل نبين إن الشمول يعني العموم يعني إطلاق. وما هو مصدر هذه الدلالة؟ فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة، ولكن نقول بإيجاز على نحو الإيجاز. مصدر الدلالة على الشمول شن هو؟ هل أن كلمة الجار تدل على الجار زائدا العموم؟ يعني تتحسها شكل كلمة البيع على البيع زائدا العموم لجميع أنواع البيع؟ ما نحسها شكل. إذن كلمة الجار كلمة البيع يعني كل كلمة مطلقة لا تدل على العموم بنفسها بوضعها، واضح؟ وإنما العموم يستفاد فيه. إذن هاي مرحلة المدلول التصوري. في مرحلة المدلول التصديقي نفهم العموم لا من نفس الكلمة، في مرحلة المدلول التصديقي يعني من نظرنا لظاهر حال المتكلم واستكشافنا لمراده ومرامه وإرادته ورغبته وما ظهر من مراده ومرامه في كلامه، نستكشف العموم والإطلاق حينئذ. وهذا هو المقصود بالدلالة التصديقية والمدلول التصديقي. قال إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه، ظاهر حاله يدفعه أو المرام في نفسه يدفعه إلى الكلام، واضح؟ حينما يكون له مرام في نفسه هذا المرام يدفعه إلى الكلام، ظاهر حال المتكلم ما هو؟ أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، واضح؟ إذن وين؟ خبر إن ظاهر حال المتكلم، هذا اسم إن ظاهر حال المتكلم، خبرها أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، هذا هو الظاهر.
فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة لم يكتفي بما قال، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام ويقيد ويقول المسلم أكرم الجار المسلم، لا يكتفي بكلمة الجار فقط. قال وفي كل حالة لا يأتي المتكلم بما يدل على القيد، واضح معنى كلامي؟ لا يأتي عن المتكلم بما على القيد، يعني لا يأتي بالقيد، لا يأتي بقيد المسلم مثلا، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، ما يريده، إذ لو كان داخلا في مرامه في إرادته في رغبته ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله. ظاهر حاله رجل حكيم فاهم وعنده قضايا يريد يعبر عنها، عنده معاني يريد يعبر عنها، واضح؟ هذا يقتضي أن يخرج كل ما عنده، أن يبين بالكلام كل ما عنده من معاني. فإذا عنده معنى وما بينه هذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر حالة. ظاهر حالة أنه لا حتما يكون يبين إذا عنده شيء، واضح؟ على خلاف ظاهر حاله القاضي، ظاهر الحال يقضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، كل مراده كل المعاني التي يريدها ظاهرا هو يريد يبينها، إذن ما يوجد معنى آخر، وإلا لو يوجد كان بينه، ما يوجد قيد زائد قيد المسلم مثلا في المثال، ولو كان يوجد في نفسه هذا القيد لبينه. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك يعني عن السكوت وعدم ذكر القيد وكون في مقام بيان تمام المراد بكلامه، واضح؟ هذا المقام يعبر عن ذلك بأي شيء؟ بقرينة الحكمة. إذن الإطلاق يفهم من قرينة الحكمة إخواني، هذا معنى الكلام اللي يقوله الأصوليون، أن الإطلاق يفهم من قرينة الحكمة يعني في مرحلة المدلول التصديقي لا من نفس الكلمة. أما أدوات العموم مثل كل أيضا تفيد العموم، لكن تفيد العموم من أي شيء؟ من اللفظ، من نفس لفظة كل تفيد العموم، واضح؟ فإذا قال مثلا أكرم كل جار، أكرم كل جار، العموم نستفيد من المدلول التصديقي من ظاهر حال المتكلم، لا الكل يفهم أنه في مرحلة المدلول التصوري يعني نفهم العموم وأن الإكرام يجب أن يعم جميع الجيران، يعني في مرحلة تصور معنى كلمة كل، هذا مرحلة المدلول التصوري، مرحلة تصور معنى كل نفهم العموم، فإن معنى كل هو العموم، إذن كل موضوع للعموم، وضع اللغة العربية وضعها لتفيد العموم والشمول. واضح إخواني؟ إذن من أدوات العموم كل، كافة، جميع، وما إلى ذلك، وهذه أدوات موضوعة بحسب الوضع في مرحلة الدلالة التصورية نتصور معنى العموم منها. لماذا؟ لأن واضع اللغة العربية وضعها لكي نتصور منها العموم. واضح؟ وضعها لكي تكون مسببة لتصور العموم. واضح؟ فكلما أطلقت كلمة كل، نحن يسبب إطلاق كلمة كل والتلفظ بكلمة كل يسبب عندنا أن نتصور معنى العموم. إذن كل وأمثلها من أدوات العموم، وهي أيضا دليل مشترك، عنصر مشترك في عملية الاستنباط، وهي موضوعة لإفادة العموم. واضح؟ حينئذ اللفظ الذي تدل عليه، الذي تدخل عليه كل، يسمى عاما. ما نسميه مطلق، تمييزا له عن المطلق شو نسميه؟ نسميه عاما. أكرم كل جار جار، هاي نقول عنها عام، ونعبر عنها أيضا بمدخول الأداة، يعني دخلت عليه أداة العموم وهي كل، ونسميه عاما. واضح؟ إذن إخواني العموم إلى دليلين، دليل سلبي واضح وهو الإطلاق. ليش سمينا سلبي؟ لأن هو سلب الإطلاق، سلب القيد، سلب القيد، عدم القيد. والإطلاق دليل على العموم، على الشمول، أكرم الجار شاملة. واضح؟ والإطلاق قلنا يفهم لا من نفس كلمة الجار، لا من نفس الموضوع، ولكن يفهم في مرحلة الدلالة التصديقية، يعني من حال المتكلم. وعدنا دال آخر يدل على العموم، وهو أدوات العموم مثل كل وجميع وكافة، وهي أدلة إيجابية، يعني ليس فيها سلب، فيها وجود، وجود كلمة كل، وجود كلمة جميع أو كلمة كافة، فليست سلبية وإنما هي إيجابية. أما الإطلاق فهو دليل سلبي على العموم، لأنه الإطلاق عبارة عن سلب القيد، عدم القيد، لذلك نسميه دليل سلبي. هذا المقدار نقرأه إن شاء الله. قال أدوات العموم، صفحة 119. أدوات العموم مثالها كل، في قولنا احترم كل عادل. انظر، كل أداة عموم، عادل صارت عامة تشمل كل العدول. واضح؟ وكل هي أداة العموم، وكل بالوضع حقيقة مستعملة في إفادة العموم، معنى العموم، كل معناها العموم. واضح؟ يعني احترم عموم العادلين، جميع أفراد العادلين. واضح؟ إذن أدوات العموم تدل على العموم بالوضع، يعني بسبب الوضع، وضع اللغة العربية وضعها لتدل على العموم بالكلمات المطلقة، فإنها تدل على العموم وعلى الشمول لا بنفسها، وإنما تدل بقرينة الحكمة. واضح؟ يعني بالنظر حينما ننظر إلى حال المتكلم، هذا احفظه. وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا، فيقول أكرم الجار، هذا أيضا يدل على العموم، لكن بمساعدة قرينة الحكمة والنظر إلى حال المتكلم، إرادة تفكير وتصديق. واضح؟ ولكن على كل حال يدل على العموم أكرم الجار. وقد يريد المتكلم يعني مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك، يعني للدلالة على العموم والشمول، فيقول في المثال المتقدم، لا يقول أكرم الجار، ماذا يقول مثلا؟ أكرم كل جار، كل، نكتفى بكلمة الجار، أكرم كل جار، حتى رأسا نحن نتصور العموم، ما يحتاج نروح إلى قرينة الحكمة ونتفكر في حال المتكلم وينتج العموم، وأنه لو كان عند قيد كان ذكره، وما دام ما ذكر قيد فلا بد يريد العام، ما يريد المقيد، ثم ينتج العموم. لكن مسألة صعبة بها مراحل، لكن هذا المتكلم يريد أن يؤكد العموم، فيأتي بكلام يدل على العموم بسهولة، لأن نفس الكلام بلا حاجة إلى الرجوع إلى حال المتكلم، نفس الكلام يدل على العموم، وذلك بواسطة كلمة كل. أكرم كل جار، كل تدل على عموم الجيران. قال: فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كل من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة، فهي مستعملة فيما وضعت له العموم، لأنها موضوعة في اللغة لذلك يعني العموم. ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة عمومه ماذا يسمى؟ عامة. كلمة جار صارت عامة، ويعبر عنه أيضا بمدخول الأداة لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته، صارت صيرته عاما. خلاصة، ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين، يعني لكي نأتي بكلامنا عاما فعندنا طريقتان: الأولى سلبية وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد، بسلب القيد، لذلك سميناها سلبية ولكنها تفيد العموم على كل حال. والثانية إيجابية، طريقة إيجابية ما بها سلب، ما نسلب قيود، بالعكس نجيب شيء إضافي وهو أداة العموم، وهي استعمال أداة العموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها يعني وما يشبهها من ألفاظ. هذا في تعريف العموم والفرق بينه وبين الإطلاق. إذن إخواني، الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، يعني في مرحلة المدلول التصوري، لا من نفس الكلام. والعموم مستفاد من نفس الكلام في مرحلة المدلول التصوري، يعني حينما نتصور معنى كلمة كل نفهم العموم. واضح إخواني؟ هذا مهم، اكتبوه واحفظوه لأنه أساسي وجوهري في علم الأصول. ثم يقول: قد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام. كل تفيد العموم حتما، جميع تفيد العموم حتما، كافة تفيد العموم حتما. الجمع المعرف باللام، هذه الصيغة كلها، هذه الصيغة كلها مثل الفقهاء، العقود، واضح، العلماء، العدول، الجيران، واضح، هذه الصيغة صيغة جمع معرف باللام، واضح، هل تفيد العموم أم أنها لا تفيد العموم؟ لم توضع للعموم، وإنما هي مطلقة، يعني نفهم منها العموم والشمول عن طريق قرينة الحكمة وعن طريق النظر إلى حال المتكلم. بعضهم، بعض العلماء قال بأنها تفيد العموم وأنها موضوعة للعموم، واضح، ككل مثل الأداة كل والأداة جميع. وبعض الأصوليين يذهب إلى أنها صيغة الجمع المعرف باللام، ليست من أدوات العموم، مو مثل كل وجميع، وإنما يفهم العموم منها بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود. يقول: أكرم الفقهاء ولم يقيد، يعني مطلقة من عدم القيد، من عدم القيد والرجوع إلى قرينة الحكمة حال المتكلم نفهم العموم، لا من نفس الكلمة وإنما من قرينة الحكمة، من عدم ذكر القيد. فهذا نقرأه. قال: وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء العقود، فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم، صيغة كلها، مو ال ولا فقهاء، الفقهاء كل الصيغة. أيضا مثل كلمة كل، شون كل موضوع للعموم، كذلك هاي الصيغة صيغة الجمع المعرف موضوع للعموم. واضع اللغة العربية قال: كل جمع معرف باللام فهو يفيد العموم، واضح، هذا يقول بعضهم هكذا. فأي جمع من قبيل فقهاء، إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده، حكم الإكرام، أكرم الفقهاء، واضح، والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية، يعني لا بطريقة إيجابية، يعني بطريقة ذكر شيء وإيجاد شيء، لا بطريقة سلبية وهي الإطلاق بسلب القيد، لا، هنا بالعكس نضيف شيء وهو أداة العموم، أدخل عليه اللام، شوف، سوى شيء إيجابي، إيجادي، أوجد اللام، لأنه سلب شيء من كلمة فقهاء، بالعكس أضاف له شيء، طريقة إيجابية، فيجعله جمعا معرفا باللام، ويقول: احترم الفقهاء. حينئذ الفقهاء عام بنفسه، يدل على العموم وعلى الشمول لجميع أفراد الفقهاء. وأوفوا بالعقود، أيضا نفس الشيء، العقود بالوضع، بنفسه نفس كلمة العقود تدل على العموم، عموم حكم أوفوا لجميع أفراد ومصاديق العقود، هذا قول. وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، مو أداة عموم، هذه مو صيغة عموم، مو مثل كل، لا. ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم، شمول حكم احترم لجميع أفراد الفقهاء، عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا نفهم الشمول من أي شيء، بسبب أي شيء، بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود في مرحلة المدلول التصديقي، لا من نفس معنى الكلمة. معنى الكلمة كلمة الفقهاء لا تدل على العموم، تدل على الفقهاء، معنى كلمة فقهاء، ولا تدل على معنى كلمة فقهاء زائد العموم، واضح؟ إنما نفهم العموم بسبب الإطلاق وتجرد كلمة الفقهاء عن القيود، قال لا بسبب دخول اللام على الجمع، لا، اللام ليست من أدوات العموم، أي بطريقة سلبية نفهم العموم، من سلب القيد نفهم العموم، لا إيجابية، لا من إيجاد اللام. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، كلاهما ينتج العموم ويدل على العموم بالإطلاق. أكرم الفقيه يعني أكرم كل فقيه، منين فهمنا كل فقيه؟ منين فهمنا هاي الكلية، هاي العمومية؟ نقول من الإطلاق، من عدم ذكر القيد. كذلك أكرم الفقهاء، منين فهمنا العموم لكل الفقهاء؟ قال من عدم ذكر القيد. وإلا حينما يقول لي أكرم الفقهاء أنا أكرم ثلاثة، ثلاثة يصدق عليهم فقهاء؟ لو لا يصدق جمع بعد، لكن أنا من عدم ذكر القيد، عدم ذكر قيد ثلاثة، عدم ذكر قيد فقهاء هذا البلد، أكرمت فقهاء العالم كلهم، واضح؟ إذن من عدم ذكر القيد فهمنا الإطلاق. قال فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق، جملة أكرم الفقيه إلى الإطلاق يعني إلى عدم ذكر القيد، ما قال الفقيه الفلاني أو فقيه هذه البلد، لا، كل الفقه فقيه بقول مطلق، فنفهم كل الفقهاء. كذلك الحال في الجملة الأولى أكرم الفقهاء، فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية، يعني إلا بطريقة الإطلاق، بطريقة سلب القيد بسبب عدم القيد والإطلاق. هذا مثال لاختلافات العلماء في بعض الصياغ، أيضا ضربه في نهاية البحث وقد لخصناه عدة مرات فلا نعيد، والحمد لله رب العالمين.